خالف موسى امر الله لما قال له فقول له قولا لينا، الله يقول له فقول له قولا لينا، ويذهب موسى عليه السلام ويقول يا فرعون اني لا اظنك مثبورا، واني لا اظنك يا فرعون مثبورا، حاشا لله وكلا. لكن يا فرعون جاءه القول اللين من موسى عليه السلام ومن هارون مره ومرتين وثلاث ما نفع. فهنا لم يكن اذا لم يكن الا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لما أيس منه موسى قال له القول الغليظ الشديد العنيف، وبعبارة أدق أقول القول القوي لا أقول الغليظ حتى أكون دق، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. كم مرة سمعتم فقول له قولا لينا، وكم مرة سمعتم الآية الأخرى؟ لماذا ما نذكر هذه الآية ونذكر هذه الآية؟ لماذا دائما نستشهد بهذه الآية ولا نستشهد بهذه الآية؟ الذين يستشهدون بآية طه فقط دائما مخطئون خالفوا الحكمة، والذين يستشهدون بآية الإسراء دائما خالفوا الحكمة، بل الذين يفعلون آية طه دائما في كل الأحوال خالفوا الحكمة، لأنهم لم يضعوا الشيء في موضع ولم يفعلوا ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كذلك الذين يستشهدون دائما بآية الإسراء أو يفعلونها دائما ولم يستخدموا الأولى أولا هم مخطئون أيضا وخالفوا الحكمة. الحكمة ما هي؟ استخدام الأدلة والاستشهاد بالأدلة في موضعها. اثنين، كم سمعنا إذا قلت لإنسان أخي ماذا لا تأمر لا تنهى، أو من يأتيك يقول الله سبحانه وتعالى يقول على إثم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، استشهاد في الأدلة في غير مواضعها. وأبو بكر رضي الله عنه يقول لكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. ثالثا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسمع هذه الآية كثيرة وتتلى على مسامعنا، وهي لا شك طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وطاعة أولي الأمر واجبة، ولكن بشرط. طاعة الله واجبة بدون شرط، طاعة الرسول واجبة بدون تحقق، طاعة أولي الأمر واجبة بشروط. دائما نسمع هذه الآية بدون شروطها، هذا استشهاد الآية في غير موضعها. إذا أطاعوا إذا أمروا بطاعة الله فمنهج أهل السنة والجماعة بل هو أمر الله أن نطيع، وإذا كان الأمر بمعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال العلماء إن في هذه الآية سرا بديعا، قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مما يشعر أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. فإذا لم يكن أمرهم بما يفهم منه طاعة لله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال العلماء. أيضا من عدم الحكمة ومن استشهاد الآية بغير موضعها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأبو أيوب رضي الله عنه عرف معنى هذه الآية، إن أمرت بمعروف نهوت عن منكر ذهبت للجهاد، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا من الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا من الأحاديث حديث فإن لعينك حظا ولأهلك حظا، نحفظ هذا الحديث، لكن قليل منا من يحفظ فإن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقا. أيضا دائما نسمع ففيهما فجاهد، صحيح، لكننا ننسى قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن يا أحبة الكرام، الاستشهاد أو الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها خلاف الحكمة، من خوارم الحكمة. خامسا، عدم فهم الدليل أو عدم فهم أسلوب تطبيقه. ومتى؟ وقد ذكرت لكم مثال بهذا في الصلاة، في عندما مثلت فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي فعدم فهم الدليل. فتقول لي مثال عدم فهم الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم فنضربهم عليها العشر. لكن يا أحباب هذا الضرب ضرب تأديبي غير شديد غير مبرر. لماذا؟ لأنه لو كان ضربا زاجرا لكنا أوجبنا على الطفل الصلاة قبل الخامسة عشر في العاشرة، والله لم يكلف. إنما الرسول أمر بضربه ضرب تأديبي تربوي بس. أما تأخذ العصا وتجلده غير صحيح. ضرب الزوجة اضربوهن، لا، اشترط العلماء ضوابط نستشهد أحيانا خطأ في هذه الآية. فإذا أيضا من خوارم الحكمة محدودية التجربة. كم نعاني، اسمحوا لي أكون صريح معكم، نحن ما نرى شباب ما شاء الله الغيرة والحماس ويستعدون أن يموتوا في سبيل الله، وأسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق، لكن محدودية تجربتهم يجعلهم يتصرفون أحيانا تصرفات لا يحسبون حسابها. فمحدودية التجربة من خوارم الحكمة. ولذلك ورد في الأدب المفرد للبخاري: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. فقلة التجربة من خوارم المروءة، أيضا من خوارم الحكمة. من خوارم الحكمة الفردية، أن يتصرف الإنسان ديمقراطيه ولا يستشير. أيضا عدم تحديد الأهداف، التخبط، الفوضوية، كل هذا من خوارم الحكمة. أيضا النظرة السطحية وتقديم الجزئيات على الكليات. هناك يا أحباب جزئيات وكليات، فإذا قدمنا الجزئيات على الكليات هذا من خوارم، من خوارم الحكمة. فهنا أذكر مثال يذكر لأحد الأخوة أنه كان في دولة عربية، فجاءه بعض الطيبين وسألهم عن شخص، فأثنوا عليه، قالوا طيب وأخلاقه طيبة، وأثنوا ثناء كثير. واستغرب، فقلت يا أخوان يعني هذا الثناء عليه ما عنده، ما عليه ملاحظات؟ فقالوا والله ما نعرف عليه إلا أن عنده شوية الحال. بس شوية الحال ما عندي مشكلة، شوية الحادة مشكلة، أنه الحادة صبر بالله، أخلاقه ومعاملته قد يصلي وقد يعمل بعض الأعمال وهو ملحد والعياذ بالله. ولا تستغرب، والله يذكر لي أحد الأخوة أنه جاءه فلان وأعرفه باسمه وقال له يا أبت ألف سؤال، قال محافظ، أعرفه محافظ على الصلاة. قال له بس أنا صراحة ما آمنت بعدها بالقبر أو بالقبر كله، بالحياة والقبر. بس قول صلي، هذا يحتاج من جديد نبدأ معه، خندق أولا العقيدة. وقلت لكم في دولة عربية، يذكر أحد الدعاة أنه ذهب لدولة من الدول العربية ووجد في الجامعة الشيوعيين، ووجد كتابات الشيوعية مكتوبة على الجدران. فيقول ذهبت شخص وجلست معه، يقول جلسنا نتحدث عن الجامعة، أنت ما أدري هو عادي ولا عامي ولا لا أستطيع أجزم ذلك. يقول قلت يا أخي عندكم الجامعة أعوذ بالله فيها الشيوعيين، ورئيس الجامعة الشيوعي معروف إلى الآن، شيوعي حداثي ملحد والعياذ بالله. يقول كان الله رمادا، كان الله دخانا. نعم هذا رئيس الجامعة، إذا كان رب البيت للدف عازها، نعم فاردة خجيمة أهل البيت كلهم الرقص ولا نقول الكل. فيقول أتحدث معه عن جامعاتكم، يقول قلت أنا زائر مثلا، وجامعة جزاكم الله خير لو تحاولون مع العلماء ومع طلاب العلم وتذهب أن تتحرك في هذا الموضوع. يا أخي حتى الشعارات الإلحادية مكتوبة على الجدران أعوذ بالله. قال لا في ما أعظم ما أعظم بعض. يقول قلت له خير، قال يدخلون بعض، قلت يدخلون، قال نعم أعوذ بالله من حاله. نعم يا أخوان أحيانا نقدم الجزئيات على الكليات، أصول العقيدة ننساها وأركان الإسلام ننساها وننشغل في قضايا جزئية، كالذي قد طعن وخرجت أمعاؤه وراح للدكتور بطة الشوكة، وجاء الطبيب لمعدة، قال لا 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 الشوكة، بس شوف الشوكة يا أخي أنت الآن معدة مشروط قال لا انت شكر او والده ما نقول هو لا والده ابن سمط العشوك هذا لا يا اخي خلي حياة اول بالشوك الاحكين عليها. فاذا السطحية وتقديم الجزئيات على الكليات ولا يعني هذا اهمال الجزئيات كلا وحدا لا، لكن تقدم الكليات على الجزئيات. ايضا من خوارم الحكمة العجلة هو عدم ربط النفس، وهذا مأخذ ظاهر العجلة. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. نعم، ومرة أخرى هذا يلحظ على قلة، أقول قلة من بعض الغيورين يتعجلون أحيانا، مع أن أعداء الله زلت العالم مضروب بها الطبل يضخمون هذه الأشياء. أنا أقول هي محدودة وجزئية. كذلك من خوارم الحكمة عدم الحكمة أو عدم التثبت، من خوارم الحكمة عدم التثبت، وهذا سآتي له بعد قليل. أيضا آنية التفكير وموسمية العمل والارتجال. أيضا الخلط في المفاهيم. وقفوا معي قليلا يا أخوان في مشكلة الخلط في المفاهيم. عندنا مع الأسف خلط في المفاهيم. مثال خوف الفتنة، يجب أن نقي أمتنا عن الفتنة، ويجب أن نبذل كل ما نستطيع من وسائل لوقاية الأمة من الفتنة، ولكن خوف الفتنة جر علينا أشياء كثيرة، من التنازلات، عدم الجهر بالإنكار، السكوت عن أخطاء. لو أراد إنسان ينقد مثلا بعض الجماعات الإسلامية قال لا 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 تنقد الجماعة، من الحكمة حتى خاف من الفتنة. لا يا أخي، فأقول خوف الفتنة وضع في غير موضعه. أيضا من الخلط في المفاهيم وحدة المسلمين. وحدة المسلمين مطلب، اجتماع المسلمين مطلب، الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، واعتصموا بحبل الله جميعا. ولكن هل هذا يدعونا إلى السكوت من أجل ما يسمى بوحدة المسلمين؟ السكوت عن بيان منهج أهل السنة والجماعة؟ هل يدعونا أن نسكت على البدع والمنكرات العظيمة ونقول نخاف أن يتفرق المسلمون؟ هذا خلط المفاهيم يا أخي الكريم. من منهج أهل السنة والجماعة أستعي لوحدة المسلمين، لكن قبل ذلك هو أن نجهر بالحق في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي إنكار المنكرات المخالفة للعقيدة بالأسلوب الشرعي. أيضا من الخلط المفاهيم الطاعة والخروج. أيضا فرض الكفاية، الخلط بين الحزبية والانتماء. هذا الموضوع يا أخوان أقول فيه خلط عظيم من عدم الحكمة. الخلط فيه الحزبية شيء والانتماء شيء آخر. الحزبية لا تجوز إلا أن يكون المسلمون حزبا واحدا ضد الكفار، أما أن يتحزب المسلمون ويتشددوا فهذا لا يجوز. يتحزب المسلمون بعضهم ضد بعض لا يجوز. لم يرد حزب الله إلا مفردا في القرآن، أولئك حزب الله. أما الشيطان، حزب الشيطان فقد ورد مفردا ومجموعا، أولئك حزب الشيطان، أولئك الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذه الحزبية. أما الانتماء فلا، الانتماء مطلوب لأهل السنة والجماعة، الانتماء من منهج مطلوب، الانتماء لجماعة أهل السنة والجماعة مطلوب. فنحن خلطنا بين الحزبية والانتماء، فالذين لا يريدون الحزبية ومعهم الحق تصوروا أن الانتماء حزبية. من قال لك إن الانتماء لمنهج أهل السنة والانتماء لجماعة المسلمين حزبية؟ هذا خطأ. والذين يشتكون على الانتماء اختلط عليهم النصر فوقعوا في الحزبية، تصوروا أن الحزبية هي الانتماء والانتماء هو الحزبية. هذا خلط في المفاهيم. الحزبية في شيء والانتماء شيء آخر. أيضا الخلط بين الوسائل والغايات، فرق بين الوسائل والغايات. آخر مثال بسيط جدا، فرق بين الوسائل والغايات. اليوم جاءني سؤال بالهاتف، واحد يقول مثال، لا أريد أن أعطي مثال الذي ذكره تماما، لكن نوع المثال أنني أريد أجمع تبرعات. وفلان مثلا شخص أو قضية، نقول قضية من القضايا، يقول أنا أريد أقول للناس، أقول يا أخوان أريد تبرعات للأفغان، ويتحدث عن الأفغان ومشكلات الأفغان وظروف، يقول آخر المبالغ وبعضها روح للأفغان وبعضها روح للجهات أخرى، هل يجوز؟ قلت لا، الغاية لا تبرر الوسيلة. قل للمسلمين أنا أريد الجهاد الأفغاني وخذ وأعطه المجاهدين، عندك قضية أخرى شرعية بينها للناس. الغاء، نحن نخلط بين الغايات والوسائل، لا، كل منها لها حكمها. أيضا عدم إدراك الفرق بين الثوابت والمتغيرات، تقديم كما قلت عدم إدراك الفرق بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف وتطبيق منهج السلف. في فرق بين حب منهج السلف وفهم منهج السلف وتطبيق منهج السلف. الموفق هو الذي يحب منهج السلف ويفهم منهج السلف ويطبق منهج السلف. أما الذي يحب منهج السلف ولكنه لا يفهمه ولا يطبقه من باب أولى، هذا خلق. الذي يحب منهج السلف ويفهم منهج السلف لكنه لا يطبق منهج السلف لم يوفق للحكمة. نحن عندنا خلق، إذا رأينا واحد يحب منهج السلف تصورنا أنه يفهم منهج السلف، لا، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان: حب منهج السلف وهو منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الكتاب والسنة ما كان عليه الرسول وصحابته صلى الله عليه وسلم، وفهم هذا المنهج. ما كل إنسان يفهم المنهج، لا يفهمه إلا العلماء، ليس فقط الفهم، والعمل بهذا المنهج وتطبيق هذا المنهج. إذن هذا أقول من خوارم الحكمة، وهو الخلط في المفاهيم. وأختم خوارم الحكمة في النقاط التالية: عدم إتقان قاعدة المصالح والمفاسد وعدم النظر في العواقب، الغفلة عن مكائد الأعداء وعدم فقه الواقع. أيضا هذا من أسباب خوارم الحكمة. والآن آتي لنقطة مهمة جدا وقد تكون من أساسيات الموضوع، هي التي يتطلع إليها الأخوة الكرام. تواصل بعد المنام الله الرحمن الرحيم. الآن آتي لموضوع يتساءل عنه الكثير، وهي: ما هي أركان الحكمة وأسبابها؟ بينت لكم خوارم الحكمة وموانع الحكمة. الآن أنتقل لموضوع هو قريب من ذاك الموضوع، ولكن لمزيد من الإيضاح: ما هي أركان الحكمة؟ أركان الحكمة حسب اجتهادي وأخذ من الكتاب والسنة ما يلي: 1- التجرد والإخلاص والتقوى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، إذا وجدت التقوى والإخلاص والتجرد ركن من أركان الحكمة. 2- التوفيق. لا شك أن الحكمة توفيق من الله، فالدليل يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة من الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة، إذا لا بد من التوفيق، والتوفيق له أسباب. 3- العلم الشرعي، ومنه فقه الواقع. وأركز على العلم الشرعي لأن من أبرز خوارم الحكمة هو الجهل كما قلت. خذوا من الأدلة على أن العلم الشرعي من أركان الحكمة. يقول الله جل وعلا عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقال: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما بلغ أشده وآتاه الله جل وعلا حكما وعلما، قال اجعلني على خزائن الأرض، أصبح حكيما. إني، وقال الله سبحانه وتعالى: آتيناه حكما وعلما. وأيضا من الأدلة في العلم أن الله جل وعلا يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر؟ هم العلماء كما قال المفسرون. إذن العلم سبيل لفهم الحكمة وبيانها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبان سبيل المجرمين وهو عين الحكمة، بعد تفصيل الآيات وبيان الآيات ومعرفة الآيات. إذن العلم ركن أساس من أركان الحكمة. رابعا التجربة والخبرة والعمل. والمثل معروف عندنا يقول نسأل مجرب ولا تسأل طبيب. التجربة رصيد ضخم. ويقولون أكبر منك بيوم، هذا عند العام مثلا، أعرف منك بسنة لأنه أسبق منك بالتجربة في يوم. وعند البخاري يقول ورد حديث لا حكيم إلا ذو تجربة. إذن هذا من الأمور المهمة، التجربة رصيد ضخم من أركان الحكمة. خامسا الاستشارة وتجنب الفردية، وهنا يا شباب وهنا يا أخوة من أكثر ما نعانيه من عدم الحكمة عدم الاستشارة، عدم استشارة العلماء، عدم استشارة أولي الأمر الذين يملكون الفهم الصحيح والفردية. وقد قيل الناس ثلاثة: رجل كامل والكمال لله لكن كمال نسبي، ورجل نص كامل، ورجل لا شيء. أما الرجل الكامل هو الذي عنده علم وحكمة ويستشير، ورجل نص كامل عنده علم أو حكمة وعقل لكنه لا يستشير، ورجل لا شيء، لا علم ولا عقل ولا يستشير. وما أكثره يا أخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق، يأمره الله جل وعلا أن يستشير. يستشير من؟ وهو الذي ينزل عليه الوحي، يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى. نعم يا أخوان، كم استشار صحابته في أحد، في بدر، في أحد، في كل المواقع أو أغلب المواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته، بل ويأخذ برأيهم أحيانا لو خالف رأيه، كما حدث في بدر وكما حدث في أحد. وهو الذي ينزل عليه الوحي، إذا كان الذي ينزل عليه الوحي وأكمل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، يستشير صحابته ونحن بجهلنا وضعفنا ألا نستشير علماءنا؟ ألا نستشير من نظن فيهم العقل والحكمة؟ لماذا ننفرد بآرائنا؟ لماذا أحدنا يقرر القرار وبعد لحظات يخرجه على الملأ؟ وكم يضيع ويتأثر بهذا القرار من الألوف ومن الأمم؟ هل استشرت يا أخي الكريم؟ لا تقول أنا قدرت الأمر وأنا عارف. هل أنت أفضل من رسول الله؟ هل أنت أفضل من المعصوم؟ عمر وهو عمر، عمر المبشر الجنة، لو كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر الملهم المحدث. ومع ذلك دائما نجمع البدريين دائما، ويقول أحد الصحابة إنكم تسألون عن مسائل لو كانت عند عمر لجمع لها أهل بدر. هذه الجرانة بسيطة سهلة، هذا عند التابعين، عمر يجمع لها من؟ أهل بدر. ومع ذلك ما يحفر أحد عمر، يأتي حتى بعبد الله بن عباس رضي الله عنه عمره 15 عاما 16 عاما، لكن دعي له بالحكمة وثبتت حكمته رضي الله عنه. يعني لماذا دائما نستقل بآرائنا مع ضعفنا وجهلنا وقلة علمنا وننعزل عن علمائنا؟ فالاستشارة ركن من أركان الحكمة مهما بلغ الرجل من العلم والعقل. بل أقول لكم إذا كان عنده علم وعقل سيستشير، إذا ما استشار الحقيقة لا علم ولا عقل، وعلى قدر قلة استشارته ينقص علمه وعقله، وعلى قدر قوة استشارته وكثرة الاستشارة دليل على زيادة العلم والعقل. من شاور الناس شارتهم في عقولهم. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصيه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصيه. من أركان الحكمة بعد النظر وسمو الأهداف وعلو الهمة. وهذه مسألة مهمة، أن تكون أنظارنا بعيدة. قد نستفز، قد نستدرج، قد يراد لنا مكائد. وما أوتي العالم الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين إلا بهذه الطرق، يوضع لهم قوالب أو مقالب أو حفر ويقعون فيها. طيبون والله مخلصون صادقون وهكذا نعلمهم ولا نزكى على الله أحد. ولكن ما في بعد نظر، مع قلة علم وقلة ناصح، فكل يوم مساكين من مصيبة لمصيبة ومن بلية لبلية. فبعد النظر وعلو الهمة وسمو الأهداف، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت من مرادها الأجسام. أيضا المجاهدة، الذي يجاهد مجاهدة حقيقية يبحث عن الحكمة، الحكمة مضمونة من ضمنها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسبيل الله هو عين الحكمة. أيضا التثبت والحذر من العجلة والإرجاف، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالتثبت، التثبت من أكثر ما نعاني خاصة هذه الأيام، عدم التثبت. إشاعة تقلب الدنيا ظهرا على عقب، إشاعة أرأيتم المصيبة والمشكلة؟ يا أخوان تثبتوا، ابحثوا من قال لك، من نقل لك، من حدثك عمن حدثه. الإشاعة خطيرة جدا، علاجها بالتثبت، والتثبت ركن من أركان الحكيم العاقل الرزين، رجاحة العقل. ولذلك قال الله جل وعلا لما ذكر الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بماذا ختم الآية؟ قال وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا ما كان إنسان عنده عقل أخذ بعقل ولا ما يفعل العقل الرزانة، واللي عنده نقص، وكلنا عقولنا، ما نقول أحد كامل عقله، من شاور الناس شاركهم عقولهم، لكن يقولون العوام، العوام عندهم حكم، والحكم من الحكمة. يقولون كل الراضي بعقله ولا أحد الراضي برزقه، والمفروض يحدث العكس، إن كل من يرضى برزقه ويتهم عقله هو رأيه. الواقع عندنا العكس، كل الراضي بعقله، حتى مهبول ما في أي أحسن منه، حتى مهبول المجنون أعقل الناس في رأيه. يقول شال مجانين، نعم، لكن ما في أحد راضي برزقه. اللي عنده 20 مليار يبي 30 مليار، والمفروض العكس الآية أو العكس المثل. فأيضا العدل يا أخوان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. وإذا قلتم تعدلوا، فقه السنن الكونية والشرعية من أبرز أركان الحكمة هو الصبر. يقول الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما لما صبروا. هل يمكن أن يهدوا بأمر الله وهم ليسوا حكماء؟ هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالله يبين لنا أنه جعلهم أئمة لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي آية أخرى في السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهنا أوجه كلمتي لكم جميعا ولمن وراءكم، الصبر 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 يا أحبتي الكرام. صبرت حتى ضج الصبر في اثنين صبري، اصبر. الصبر يا أحباب باب الفرج، الصبر عندنا قليل، وعين الحكمة هو في الصبر والتحمل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا فصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآيات كثيرة في الصبر، فلا يمكن أن نحصل على الحكمة إلا بالصبر. الدعاء والاستخارة، لا تقللون من قيمة الدعاء والاستخارة، لا والله. الدعاء والاستخارة، وبالذات أقول الدعاء وفي آخر الليل، وبالذات الاستخارة، يفتح الله لك أبواب خير. هذا هو الحكمة، يوفقك الله للصواب لما تستخر الله جل وعلا، ويهديك للحق. الرابع عشر وهو قبل الأخير، الرفق واللين. وإن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه، فرق بين الرفق والضعف. الرفق شيء والضعف شيء. الرفق يمكن أن يكون حتى مع القوة، بل هو مع القوة. أعطيكم إذا لأن بعض الإخوان يتصورون أن الرفق يناقض القوة. لا يا أخي الكريم، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. الآن هو يبغى يذبحه يذبحه بليل، أليس كذلك؟ اجتمع الذبح والليل. نعم، ما في تناقض بين الذبح والليل. لا، الليل مطلوب في كل شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، من هو الأقوى؟ هل هناك شك في قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم أعطي من القوة صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فرق لا نخلط. وسآتي لهذه اللقطة بعد قليل. وأخيرا أقول إن من أركان الحكمة هو التأمل في أسماء الله وصفاته. الحكيم حكيمة ذو حكمة. وقرأوا رسالة جيدة الشيخ عبد العزيز الجليل في هذا الموضوع، الله عليم الحكيم، وبيان الحكمة حتى نتأثر وتتحول الأسماء وفهمنا للأسماء والصفات إلى واقع عملي. أخيرا أيها الأخوة، في الدقائق الباقية أقف مع نقطتين. النقطة الأولى هي قضايا كثيرة أخطأنا فيها في موضع الحكمة ولا ونحن فيها بين إفراط وتفريط إلا من عصم الله، وهي موضوع الوالدين والزوجة والأولاد بين إفراط وتفريط. ولن أطيل لأن سأعلق تعليق سريع فيها. فأقول ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الأهل، ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الزوجة، ما أحوجنا إلى الحكمة في موضوع الأولاد، كذلك المجتمع وأسلوب التعامل. أيضا أهل البلع نحتاج إلى الحكمة في التعامل معهم. لا تتصورون أن الحكمة هو السكوت عليهم، لا تتصورون أن الحكمة عندما أقول الحكمة هي المداهنة، لا، الحكمة هو أن ندعو أهل البلع ضمن المنهج الشرعي وفق منهج أهل السنة والجماعة. أيضا إنكار المنكر. والله ما أحوجنا إلى الحكمة في الأمر المعروف، لكن أركز على إنكار المنكر. دائما نفقد الحكمة عند إنكار المنكر. قليل قليل منا من ينضبط عند إنكار المنكر، وكم مرة نغضب لأنفسنا وكأنه غضب لله جل وعلا. دائما هذه المشكلات، نتصور أنه غضب لله وهو غضب لأنفسنا الحقيقة. لذلك بعض الأخوة ذهبوا إلى رحلة معهم شاب صغير عمره 10 سنوات. انظروا الحكمة، انظروا الحكمة. فقالوا لهذا الشاب أو الطفل، طفل كبير أو شاب صغير، اطرق هذا الباب، اذهب إلى هذا البيت وقل للإخوان يريدون أن يزوروك. فذهب طرق الباب وكان بيت رجل عاقل، فقال السلام عليكم، طلع على الباب، اشتغل سمع كان لأنه قال يا أخي نحن بعض الإخوان زايرين وكنا نبغى نزورك وكذا، قال اذهب وجهك وتبقى لبجهه عزكم الله. فماذا فعل الطفل؟ المفروض ان اخذ حصاته. هذا الحكمة. ها، هذا الطفل الصغير مسح اكرمكم الله البساقة على وجهه وقال الحمد لله الذي اوذيت في سبيلك وانصرت. هذا صاحب البيت لما رأى هذا المشهد تجمد في الباب دهش. بعد قليل لحظة قال تعال 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 جزاك الله خيرا، انا اخطأت، من أنت؟ من أين أصحابك؟ وأصر إلا أن يستضيفهم ويكرمهم. رأيتم كيف الحكمة؟ نحن ما غضب النفس لهذا الطفل. نحن عند إنكار بعض المنكرات نأتي ننكر المنكر، يتكلم علينا صاحب المنكر فنغضب، نحصل أنه غضب لله وغضب لأنفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من يأخذ برقبته ويقول يعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مال أبنك ولا أبيك، ويعطوه ويمسك ذانه ويعطوه. فجاء هذا الرجل وهو أبغض من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع وهو أحب ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغضبوا لأنفسكم، اغضبوا لله. فما أحوجنا إلى الحكمة في إنكار المنكر. أيضا إشاعة بعض الأخبار والمفاهيم، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، وإشاعة بعض المنكرات المستترة، إشاعة بعض المنكرات المستترة خلاف الحكمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا قال الله لهم وفيهم. أيضا الاستماع إلى طرف واحد في قضية لها عدة أطراف خلاف الحكمة. النقد وبيان الأخطاء يجب أن نكون معتدلين بين إفراط وتفريط. هناك من يقدس الأشخاص والجماعات، ممنوع تنقدهم. تنقد شخص أو أحد العلماء أو تنقد جماعة من الجماعات مقدس، يغضب. حتى إن بعضهم لو نقدت إمامه أغضب غضب أكثر مما لو نقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. وبعيد أن تنقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد، لكن أقول لو جاء إنسان ونقد أحد الصحابة أو جرح في أحد الصحابة ما غضب كما لو نقد إمامه. التعصب للأشخاص والعياذ بالله أو جماعة. وآخرون جاءوا بالجماعات وجاءوا بالعلماء على المشرحة وما يعرفون إلا أخطاء العلماء وما يعرفون إلا فعل العلماء وقال العلماء وأخطاء هذه الجماعة. إفراط وتفريط، نحتاج إلى الحكمة إلى العدل. أيضا سأقول أقف عند هذا الحد في موضوع القضايا التي يكثر الخطأ فيها. وأخيرا وضعت كلمات تكثر على ألسنتنا ونخطئ الفهم فيها، ويأختم بها حديثي، انتبهوا لها بارك الله فيكم. خلط في بس مدلول كثير من المصطلحات، سأذكر المعنى الصحيح والخلط الذي فيه بسرعة. عندنا خلط بين القوة والعنف والغلظة، في فرق بين القوة والعنف. القوة محمودة في موضعها والعنف والغلظة غير مطلوب. فالواحد منا إذا استخدم القوة في موضعها قالوا له أنت غليظ، أنت عنيف، غير صحيح. أيضا الخلط بين الرفق واللين وبين الضعف، إذا كان واحد رفيق ولين قال هذا ضعيف وجيكي، غير صحيح. الرفق واللين غير الضعف، الضعف شيء والرفق واللين شيء آخر كما بينت قبل قليل. فرق بين المدارات والمداهنة، المدارات قد نحتاج إليها، أما المداهنة لا تجوز في دين الله. نحن إذا دار الإنسان لإزالة منكر أو شيء قالوا يداهن، هذا غير صحيح هذا الكلام. أيضا خلط بين المصلحة والمفسدة، الخلط بين النصيحة والتشهير. إذا نصح واحد منا قال أنت تشهر، لماذا تنصح أمام الملأ؟ سبحان الله يا أخي، اقرأ الرسالة. الفرق بين النصيحة والتأييد لابن حجر، فرق يا أخي. النصيحة شيء والتشهير شيء آخر. إذا نصح أحدنا وقال كلمته جهرا في الموقع الذي يقتضي ذلك قال تشهر، هل الإمام أحمد بن حنبل يشهد عندما تكلم عن المأمون؟ هل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما تكلم على مروان كان يشهد؟ هل سعيد بن جبير عندما تكلم على الحجاج أمام الملأ يشهد؟ هل ابن تيمية عندما تكلم بالحق وصدع بالحق أمام ملوك الطوائف أمام التتار يشهد؟ هل العز بن عبد السلام عندما صدع بالحق كان يشهد؟ هل أئمة الدعوة كانوا يشهرون؟ كلا وحش. النصيحة شيء والتشهير شيء آخر. كان عندما ينصح بعضنا يقول أنتم تشهرون وبعضنا يخطئ. نعم قد يكون بعض النصيحة في غير موقعها فضيحة، نعم. وموضع الندى في موضع السيف ذي العلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. إذا كانت يا أخي الكريم النصيحة تقتضي أن تكون سرا فلن تكون سرا، إذا كانت تقتضي الرسالة برسالة، إذا كانت ممكن بالهاتف بالهاتف، إذا كان لابد أمام الملأ والله أمام الملأ. وكل وضع الحكمة في موضعها، هذا هو الحكمة، وضع الشيء في موضعه. أيضا الفرق بين الإصرار والسكوت عن الحق، الفرق بين الغيرة والاندفاع والحماس. في فرق بين الغيرة والاندفاع والحماس، الغيرة مطلوبة والاندفاع والحماس بدون ضابط غير مطلوب. الفرق بين الكرم والإسراف، فرق بين الاقتصاد والبخل، فرق بين العزة والتكبر. هناك من يتكبر على المسلمين يقول هذا عنده عزة، ما عنده عزة يا يعني. هذا متكبر. وفرق أيضا بين التواضع والذل، يقول هذا متواضع، يا أخي هذا ذليل ما هو متواضع. في فرق بين التواضع والذل، إذا ذليت للمؤمنين وكنت عزيزا على الكافرين فهذا هو المنهج الصحيح، لكن إذا كنا أمام أذلة ضعفاء وأمام المسلمين شجعاء. أسد علي وفي الحروب نعامة قصعاء تنفر من نفير الصافي. فرق بين الذل والتواضع، فرق بين العزة والتكبر. أيضا فرق بين التأني والخمول والبرود، التأني مطلوب لكن الخمول والبرود لا. فرق بين الشجاعة والتهور، إذا كان الواحد شجاع قال متهور، وإذا أحيانا كان متهور قال شجاع، غير صحيح. المتهور متهور والشجاع شجاع. أخيرا فرق بين خوف الفتنة وهو مطلوب، خوف الفتنة مطلوب، وبين الجبن والخوف. كثير من الجبناء واللي يخافون يقول والله خوف الفتنة، لا يا أخي خاف على نفسك، خاف على نفسك صراحة، لا تضعها في خوف الفتنة على المسلمين. وآخر يقول لا أنا حتى لا قال إني خائف يتصرف يقول بشجاعة وهو لا يا أخي أنت تطعي الفتنة. فرق بين المصطلحين. ويا أحبة الكرام أختموا هذه المحاضرة بهذه الكلمات أو هذه الأبيات: ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق وخذوا كما بدأت محاضرتي في أثناء محاضرتي إن الشعر حكمة، أختم هذه المحاضرة بهذه الأبيات الجميلة: من أطلق القول بلا مهلة لا شك أن يعثر في عجلته. حكمة حكمة يا أخوان. من لزم الصمت نجا سالما لا يندم المرء على سكتته إلا إذا سكت عن الحق. من أظهر الناس على سره يستوجب الكي على مقلته. من مازح الناس استخفوا به وكان مذموما على مزحته. من لاعب الثعبان في كفه هيهات أن يسلم من لسعته. من عاشر الأحمق في حاله كان هو الأحمق في عشرته. من غرس الحنظر لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. من جعل الحق له ناصرا أيده الله على نصرته. نصرنا الله وإياكم وألهمنا الحكمة والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة فقد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله لفضيلة الشيخ على ما أفاد وأجاد وأجزل الله له المثوبة. وقبل عرض الأسئلة على فضيلته أحب أن أنبه بأنه قد بدأ في صلاة الجمعة في مسجد العساف الواقع في حي القدس إمامه فضيلة الشيخ سعيد الجعير حفظه الله، وضمن سلسلة دروس في الوعي يلقي فضيلة الشيخ بشر بن فهد البشر محاضرة بعنوان ضوابط الجرح والتعديل عند العلماء في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله شارع العلية. وفي يوم الأحد مغرب يوم الأحد في هذا المسجد ستقام محاضرة بعنوان الكسب الحلال لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلب، علما بأنه في هذا المسجد يقام درس أسبوعي مغرب كل ثلاثاء لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله سميل حفظه الله. نسأل الله لفضيلة الشيخ الأجر والمثوبة وأن يعلي درجته ويرفع منزلته، والشيخ حفظه الله على جناح سفر بعيد نسأل الله له سلامة الوصول. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهر في تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9968. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
There is an excellent